أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الذي يسلط الضوء على القضايا النفسية التي تمس وجدان المرأة اليمنية ويفتح نوافذا للحوار والتفكير في أعماقها الإنسانية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم تمس أحد أكثر الجراح الأنثوية ألما وصمتا. موضوعنا هو العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية في مجتمع يرى في الإنجاب تاج الأنوثة ومصدر قيمتها. تعيش كثير من النساء صراعا داخليا مريرا عندما يعجز الجسد عن تحقيق هذه الغاية بين نظرات المجتمع القاسية وضغوط الأسرة وتجلد الزوج أو تخليه. تبقى المرأة العقيم في مواجهة مأزق وجودي عميق، مأزق بين كونها إنسانة تستحق الحياة والحب بذاتها، وبين كونها تختزل في قدرتها على الإنجاب فقط. سنتناول اليوم هذا الموضوع من الزاوية النفسية لنسلط الضوء على ما لا يقال، ونحاول أن نفهم أكثر من أن نحكم. ستكون معنا في هذه الحلقة دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة غدير.
أهلا وسهلا أستاذ يوسف.
الله يسلمك وعافيك، وسعداء جدا بتواجدك معنا دكتورة غدير لمناقشة هذا الموضوع، موضوع العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية.
ربنا يحفظك أستاذ يوسف.
الله يسلمك. قبل البدء في الحديث دكتورة غدير في موضوعنا لهذا اليوم، نذهب نحن وإياك لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قام بإجرائها الزميل عقيل شمسان، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا وحساسا حول هذا الموضوع الذي يمس مجتمعنا اليمني. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
رأنه الزوج في اليمن يبنى على فكرة الذرية أولا، وطبعا يعني الموضوع نسبي، اللي يكون هي عبارة عن إشباع شعور، اللي يكون محروم من الذرية يكون حتى لو قد زوج مرة بيتزوج ثاني مرة يقول لك أنا بقى علشان إيش علشان الذرية. طبعا بداية قبل الزواج لما يكون واحد مع واحدة بينهم حب وكذا اشتي تزوجها ما فكرش بالذرية خالص، إشباع رغبة بس كيف باللقاء وإكمال مرحلة الحب يعني بالقرب والتواصل اللي هو قريب يعني مع بعض. بعدين إذا كان مثلا أحد الطرفين ما يكونش في خلفة منه، يكون بعدين يبدأ شعور إنه يعني يشتو خلفة، واحد منهم يشتي خلفة حتى لو كانوا على مرحلة من الحب كبير. فأنا أشوف إنه الموضوع نسبي هنا، فهو إشباع رغبة، إشباع يعني شعور أول شيء بالحب، بعدين ثاني شيء يبدأ بالذرية. لكن عموما أكثر ما يفكر اليمني بالذرية قبل كل شيء. لذلك تجد اللي يكون مثلا اللي المرأة تكون اللي هي عانس، تلاقي واحد رجل كبير بالعمر يقول لك أنا ما عاد اشتيش أطفال، اشتي هذه خلاص اتزوجها علشان إيش ما تخلي فيليش ذرية، ما تكثرش علي العولة وكذا، فأكون هذه أيش أتأنس فيه وتأنسنا. هذه يعني من منظور ذرية، واللي ما عندوش واللي لسه ما عندوش يدور على إيش على ذرية.
عندنا باليمن الزواج يقوم على فكرة الذرية أكثر من الحب والتفاهم. يعني كثير من الناس لما يزوجوا أولادهم أو بناتهم يكون همهم الأول أن يكون في نسلي وأولاد يحملوا الاسم والعائلة، مش كيف يعيشوا حياة هادئة ومليانة تفاهم. بس هذا ما يعني أن الحب والتفاهم مش موجودين. في ناس فعلا يتزوجوا عن قناعة ومحبة ويحاولوا يبنوا بيت على الاحترام والتفاهم، لكن الواقع يقول إن التفكير بالذرية ما زال هو الغالب، واللي يحب ويتزوج عن حب يعتبر استثناء مش قاعدة.
والله تختلف نظرة الناس من شخص إلى آخر. أغلب الناس المجتمع اليمني ما زال ينظر للمرأة من ناحية الإنجاب أكثر من أي شيء ثاني. يعني إذا كانت عقيم كثيرا منهم ينسوا أنها إنسانة لها مشاعر وقيمة، ويبدأوا يحكموا عليها كأنها ناقصة. بس مع الوقت بدأ في ناس تتغير تفكيرهم ويفهموا أن الإنجاب رزق من الله، وأن قيمة المرأة مش بولد أو بنت، بل بأخلاقها وعقلها ودورها في الحياة. يعني بالمختصر المجتمع لسه ما وصل للتقبل الكامل، بس في وعي بدأ يفكر شوي شوي.
والله في نساء بالمجال هذا من شدة حبهم لأزواجهن يضطرن هن يعني يبحثن العروسة كي يشوفن أطفاله. أنا بالنسبة لي إذا كان يعني في بيت تفاهم حب، في بعض النساء يعني قد يجبر إنك تتخلي عن كل حاجة بسبب حبك لا، يعني عادي ما فيش عندي مشكلة. وفي ناس من يعني يبحثوا عن أطفال فيقروا يتزوجوا الثانية ويتزوجوا الثالثة، يعني ضروري إنهم يكونوا عندهم يشتوا يشوفوا أطفالهم. أما أنا بالنسبة لي يعني إذا في مرأة يعني في بك في حب يعني وكذا تنسيك الأطفال تنسيك كل شيء. إذا جاء مرة يعني في علاقة قوية وحب كده عادي ما عندي مشكلة.
مثلا كمقرب أنا وقد مثلا بعد ما كبداية ما تقبلش، تريد أن تثبت رجولتك أول بداية، هي مش لعيب إنها تكتب رجولة بس تثبت رجولة، لأن المجتمع هنا يستنقص ينظر للنقصان، إذا ما انقبت عليها يستنقص لك. فتقرب تنقب في حضور في بوجود الأولاد ومشاكلهم ومتاعبهم، هذا تتمنى أن تقول للذي معاش أفضل لك اللي يكون معك، هذا حقيقة. طبعا ربك يدرك في ناس أولاد صالحين تتقبلك إذا كان هناك تجارب أو لك يعني إدراك مسبق. أما عدم الإدراك المسبق فلا، فإنك تريد أن تنجب لأن إثبات رجولة تسمى عندنا من المجتمع اليمني.
سر الزواج في اليمن هو رغبة الآباء أكثر من رغبة الزوجين، بحيث ان الاباء اذا عجب شخص بشخص يعني حب ان يربط النسب في بو بزواج ابنه او زواج ابنته، هو هذا ما يؤدي الى الطلاق المبكر.
احب المصاهره يعني والارتباط ببعض العائلات، هذا اكثر ما هو عندنا يعني
روابط العائلات بحيث القبيله والنسب والحساب، هذا اكثر ما هو يتحكم بزوج اليمن.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات ولنبدأ حوارا عميقا حول موضوعنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، وذلك نناقشه مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا في محورنا الأول حول الفهم النفسي والاجتماعي للعقم أو ما يسمى علميا العقر، دكتورة بداية ما المقصود بالعقر أو بالعقم من الناحية الطبية والنفسية، وهل يختلف مفهومه الشعبي في اليمن عن المفهوم العلمي؟
طبعا أستاذ يوسف، الموضوع بداية موضوع مهم وحساس كما ذكرت. خلينا نعرفه من الناحية الطبية أولا. هو حالة مرضية تعرف بعدم القدرة على تحقيق الحمل بعد مرور سنة على الأقل من الزواج، طبعا هذا يكون بدون استخدام أي موانع. ينقسم العقم إلى نوعين، اللي هو عقم أولي وعقم ثانوي. العقم الأولي اللي هو عندما لا يحدث الحمل مطلقا، بينما العقم الثانوي وهو عندما يحدث حمل سابق لكن هناك صعوبة في تحقيق حمل جديد، وهذا أعتقد معروف يعني أنه أحيانا نلاحظ بعض أسر يكون في عندهم مثلا طفل وبعدين خلاص يتوقف عن الإنجاب. من المهم طبعا هنا نؤكد أن العقم ليس مشكلة المرأة وحدها، فبحسب الإحصائيات الطبية أنه ثلث الحالات تعود لأسباب مرتبطة بالمرأة، وثلث مرتبطة بالرجل، والثلث المتبقي قد يكون لأسباب مجهولة ومشتركة.
نعم،
هذا بالنسبة للتعريف الطبي. خلينا نجي للتعريف النفسي. هو ما أقدر أقول إنه في تعريف نفسي يعني مثلا محدد من منظمة الصحة العالمية أو بالجريدة التشخيصي، إنما نقدر نقول نفسيا يعتبر تجربة حياتية صادمة ترتبط بفقدان الدور الاجتماعي المتعلق بالأمومة. تمام.
نعم.
وقد تعاني المرأة من أزمة هوية تعيشها، خاصة يعني في المجتمعات التي تعرف المرأة عبر أمومتها. نعم. نفس مجتمعنا للأسف. إضافة إلى أنه قد يسبب ضغط نفسي مزمن ويؤدي إلى مشاعر مؤذية كالقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية وغيره. هذا بالنسبة للتعريف. سؤالك كان إنه الفرق بين المفهوم العلمي والمفهوم الشعبي في اليمن. نقدر نسوي كده الفرق كمقارنة بسيطة، إنه بالمفهوم العلمي يعتبر العقم مشكلة طبيعية قابلة للتشخيص والعلاج، كمان إنه مشكلة مشتركة بين الزوجين ولو أسباب عضوية ونفسية، ويخضع لإجراءات تشخيصية وعلاجية طبية. تمام. أما بالمفهوم الشعبي في اليمن، فيعتبر العقم غالبا ما ينظر إليه على إنه نقص أو عيب في المرأة فقط، يعني مع إغفال دور الرجل، وهذا اللي زعل بالموضوع. كمان إنه يلقى اللوم ذنقنا كاملا على المرأة في كثير من الأحيان، يفسر أحيانا بأسباب غيبية، يعني مثلا يكون بالمفهوم الشعبي إنه سبب العقم هذا يا أما سحر يا أما حسد يا أما عين، ومعروف هذا الشيء. كمان لما يحاولوا إنه يعالجوا هذه المشكلة يلقوا له وصفات شعبية ويذهبوا للشيوخ وما إلى ذلك، يعني قبل زيارة الطبيب المختص.
نعم دكتورة، أنت تكلمت وتحدثت عن نقطة مهمة جدا، أنه العقم في المجتمعات تتحمل ثلث المرأة وثلث الرجل والثلث الآخر مختلف العوامل. فهناك دراسة تشير، تقارير تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 10 إلى 15% من الأزواج عالميا يعانون من العقم، لكن في مجتمعاتنا المحلية غالبا ما تتحمل المرأة اللوم وحدها. ما أثر ذلك اللوم على المرأة نفسيا عليها؟
طبعا بالفعل الإحصائيات اللي ذكرتها السابق تؤكد أن العقم مشكلة مشتركة، ولكن عندما تحمل المرأة وحدها وزر هذه المشكلة في مجتمعاتنا، فإن العبء النفسي يتضاعف بشكل كبير، ويمكن تلخيص آثاره عدة طبقات كده. نقدر نقول إنه طبقة المشاعر السلبية الذاتية، اللي هي إنه مثلا المرأة تشعر بمشاعر سلبية نحو ذاتها، تمام؟ مثلا زي الذنب المزمن، حيث إنه المرأة تعيش في دوامة من لوم الذات، كما إن تصدق الاتهامات الاجتماعية وتبدأ تنظر لنفسها وكأنها فعلا سبب المشكلة، وكمان إنه مش قادرة تحقق أهم غاية بيولوجية واجتماعية. أيضا العار والإحساس بالنقص، هذا طبعا من المشاعر السلبية اللي تحسها المرأة بهذه المرحلة، إنها تحس بالعار وتحس بالنقص، وإن ناقصة الأنوثة وقيمتها كزوجة وامرأة قد اهتزت. بالإضافة إلى إنه في حزن، يكون حزن على فقدان الأمومة. يعني أستاذ يوسف تخيل إنه البنت، مش حتى بالمجتمع اليمني فقط، كل المجتمعات نقدر نقول إنه يعني شيء فطري فيها إنه من وهي صغيرة تبدأ تلعب بعروسة كذا وتحس إنه أم ومدريش إيش من هذا الكلام.
صح.
تمام. فتخيل إنه يعني فجأة هذا الشيء أنت ما بتعيشيهاش. ففقدان تجربة الحمل، كمان حتى اختيار الأسماء اللي كانت مثلا بتسمي أطفالها، كل هذا يجعلها تشعر بحزن عميق. نأتي أيضا إلى طبقة التهديد الوجودي، حيث إنه المرأة بهذه الحالة أو المرحلة تشعر بخوف من مثلا من الطلاق أو الزواج الثاني، وهذا خوف يجعلها تعيش في حالة ترقب دائم، الآن بيطلقني، الآن بيتزوج عليا. معلش، يعني نقدر نقول نتعامل المرأة وكأنها مشكلة يجب حلها، ولا تعامل كإنسان يجب مراعاة مشاعرها. فهمتني كيف؟
صح. يعني حتى بعض الأحيان الفتاة العقيم توصم حتى زي ما تكلمتي بوصمة عار، أن هذا ما بتنجبش، هذا حتى أنه بيتحاشاها بعض الأسر، أو حتى الزوج بعض الأحيان بيتركها. دكتورة، إذا ما تحدثنا عن أبرز الانفعالات النفسية التي تمر بها المرأة العقيم بعد تشخيصها فورا بأنها عقيم أو عاقر، ما أبرز الانفعالات؟
طبعا أشكرك أستاذ يوسف على هذا السؤال. بالفعل تشخيص المرأة بالعقم يمثل صدمة وجودية للمرأة، ومن الانفعالات اللي يمكن أن تمر فيها المرأة في هذه المرحلة نقدر نسميها كذا اضطرابات المزاج الرئيسية، بالإضافة إلى القلق وأنماط تفكير مشوهة. بس أهم شيء عندنا اللي هي اضطرابات المزاج كالاكتئاب، واللي تظهر أعراضه بداية بالانسحاب، حزن عميق، انعدام المتعة، اضطرابات في النوم وفي الشهية كمان، أيضا تحس بإرهاق شديد. لكن الخاصية المميزة هنا أستاذ يوسف إنه الحزن مرتبط بالفقد، يعني فقد الأمومة، فقد الهوية، فقد التوقعات المستقبلية إن تكون أم. هذا بالنسبة لاضطرابات المزاج اللي يتعلق بالاكتئاب. القلق طبعا قلق حول المستقبل، ماذا سيحدث زواجي، كيف سأواجه المجتمع. وفي النادر أحيانا تحصل نوبات هلع يعني قد تظهر خاصة أثناء المناسبات العائلية، يعني مثلا لو حصل مولود جديد كده بالعائلة أو شيء قد تظهر بعض النوبات الهلع عند المرأة المصابة بالعقم. في كمان أنماط التفكير المشوهة اللي هي مثلا الاجترار، إن التفكير متكرر مستمر في السؤال ليش أنا. صح. وكمان التعميم، إن تعمم يعني خلاص أنا فاشلة بالإنجاب، أنا كمان فاشلة في كل شيء. طبعا اللي تتعرض الأم أحيانا بالنادر كذا إنه قد تتعرض لاضطراب الـ PTSD اللي هو اضطراب ما بعد الصدمة. يحدث في الحالات اللي يمكن مثلا بعد التشخيص بالعقم يكون كأنه حدث صادم، فنادرا ما يحدث هذا الاضطراب.
نعم، النظرة السوداوية اللي بتواجه هذه المرأة نظرة سلبية جدا، عليها أن تراجع قليلا من نظرتها حول هذا الموضوع، لأنها تصبح زي ما تقولوا تحمل معنوياتها أكثر وتجلد ذاتها أكثر من هذا الجانب أني ما تنجبش. مستمرين معك دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية في مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعين الكرام لنواصل حديثنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم حول العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، والذي سنناقشه اليوم مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا في المحور الثاني حول الوصمة الاجتماعية وضغط البيئة، في دراسة يمنية افتراضية مبنية على ملاحظات مجتمعية وجد أن أكثر من 70% من النساء العقيمات يشعرن بأنهن منبوذات من المجتمع أو ناقصات في المجتمع. كيف نفسر هذا الشعور دكتورة من وجهة نظر علم النفس؟
طبعا يا أستاذ يوسف، 70% نسبة كبيرة صح؟
جدا.
وإن دلت فهي تدل على الأسف على واقع اجتماعي ونفسي مربك. يمكن أنه نفسر هذا الشعور من خلال عدة أبعاد. البعد الأول اللي هو نقدر نسميه البعد الاجتماعي والثقافي، حيث أنه تعرف الأنوثة أو بارتباطها بالأمومة، يعني كأنه يربط اسم الأنوثة باسم الأمومة في المجتمع اليمني. وغالبا ما يعرف دور المرأة وقيمتها من خلال قدرتها على الإنجاب، فتصبح الأمومة هنا مش مجرد خيار بل هي هوية اجتماعية إلزامية على المرأة. أيضا تأنيث المسؤولية عن العقم، يعني مثلا كما تحدثنا مسبقا إنه الوعي المجتمعي ما زال ينظر إنه القضية هي قضية امرأة بالدرجة الأولى، بما يجعلها كبش فداء يعني المشكلة وتحمل العبء واللوم الاجتماعي وحدها، مع إنه أحيانا قد يكون بسبب الرجل بس هم مدريش. النظرة الأولى دائما تأتي على المرأة. صح. كمان البعد الثاني واللي هو البعد التفاعلي، يعني تفاعل المجتمع نفسه، وصمة العار الاجتماعية هذه اللي يطلقوها على المرأة، حيث إنه ينظر للعقم وإنه شيء عيب وشيء لازم يتم إخفاءه. كمان إنه يعرض المرأة لمواقف هي بغنى عنها، يعني إضافة إلى اللغة المستخدمة مثلا المفردات الجارحة، يعني مثلا نقدر نقول نستخدم يعني مصطلح مصطلح عاقر اللي هو المصطلح الدارج في اليمن. صح. تحسه كأنه يحمل دلالات القحط كذا والعجز. طبعا هي مش مجرد
مصطلح جاف.
أيوة بالضبط، وهو مش مجرد كلمة عادية، هي نقدر نقول إن رسالة مجتمعية قاسية تشعر المرأة وكأن أرض غير منتجة يعني. صح. فاقدة للقيمة. تمام. البعد الثالث وهو الأهم وهو البعد النفسي، حيث إن المرأة هنا تبدأ هي يعني بتأنيب نفسها، أنا ناقصة، أنا غير كافية، بالإضافة إلى إحساسها بأنها فقدت دورها وهويتها.
دكتورة، كيف يؤثر خطاب العائلة خصوصا من أهل الزوج في تعزيز مشاعر العجز أو الخزي لدى المرأة العقيم؟
طبعا هذا أكثر من أكثر الجوانب إيلاما في المعنى. بين قوسين كذا نحط أسرة الزوج، خاصة في مجتمع أبوي كمجتمعنا، يعني استخدام المقارنة المستمرة، أنتي مثلا موت فلانة، أختي جابت كذا، هذه جابت ثلاثة، ويحدث هذا كثير، ويعني على مرأة العين ومسمع الأذن مثل ما يقول. بالإضافة إلى اللوم، أحيانا قد يكون في لوم من الأسرة، لوم غير مباشر، يعني إنه مثلا حد كذا قاعد يتكلم عن أحفاده ولا شيء، تقوم الأم يعني أم الزوج بالصمت كذا وبالنظرة هذيك الحاقدة ضد، يعني موجهة للمرأة وكأنه أنت حرمتينا يعني من شيء اسمه أحفاد. وأحيانا قد يكون لوم مباشر أثناء الغضب، يعني مثلا إنه باتهامات كذا توجه للمرأة، أنت سبب حرماننا من الأبناء أو من الأحفاد. وكمان في كذا نقطة مهمة، أحيانا إقصاء المرأة من المحادثات النسائية، وهذا أكثر ما يخلي المرأة تشعر بالألم، يعني لو في مجموعة نساء يتكلموا بالحمل، بالولادة، بتربية الأطفال، فيتم إقصاء من الحديث بهذا الشيء. وهذا كله أستاذ يوسف يؤثر بشكل كبير على نفسية المرأة ويخليها تشعر بالخزي والعجز.
صح، حقيقة المشكلة دكتورة في مجتمعنا اليمني أنه ما بيشوفش للمرأة على أنها كومة مشاعر وأحاسيس، بقدر ما بيشوفها آلة إنتاجية للأحفاد أو للأبناء، يعني النظرة للمرأة على أني مؤسسة إنتاجية للأبناء فقط.
أيوة، كشيء منتج فقط.
نعم. وهذا نظرة سلبية في مجتمعنا. دكتورة، في الكثير من العوائل في مجتمعنا تتكرر كلمات للمرأة العقيم، ما أثر تكرار العبارات مثل اعطوه فرصة ثانية يتزوج، خلوه يتزوج بدلها، أو حتى أنه في كثير من الأحيان يوجه الاتهام أو أصابع الاتهام نحو المرأة هي السبب في العقم، هي العقيم، هي على ما أثر هذه العبارات على الصحة النفسية للمرأة العقيم اليمنية؟
طبعا نقدر نقول إنه هذه الكلمات أو العبارات تشبه الأسلحة النفسية اللي تدمر كيان المرأة.
صح.
وهنا يعني يوحى للمرأة وكأنها عقبة يجب تجاوزها، يعني تخيل يعني يقول لزوجها روح تسوق، أعطوه فرصة ثانية، وكأنه يحسس المرأة وكأنه عقبة يجب تجاوزها أو أداة معطلة يجب استبداله. إضافة إلى أن المرأة ترى نفسها وكأنها أداة للإنجاب فقط، مثل ما ذكرت مسبقا، وقيمتها تتمحور فقط إذا انجبت، ما لم فهي فاشلة. كيف يؤثر هذا على نفسيتها؟ أكيد يخليها في حالة قلق دائم وفي حالة ترقب دائم، من سيطلق علي عبارات نفس كذا، كمان تحاول الهروب من التجمعات خوفا من سماع أي من هذه العبارات الجارحة. أيضا قد يتحول الزوج إلى خصم في نظر الزوجة حتى ولو كان داعم، بس هذه العبارات تخلي الزوج بمكان الشخص اللي هو ضده كمان، فهمت؟ فتزرع يعني تزرع الشك في راسها وتهز الثقة بنفسها إنه صح زوجي يمكن يعني بيتزوج علي أو كذا. قد تصل الزوجة لشعورها بأنها أيضا تظلم زوجها، يعني في حالة إنه كان زوجة واقف معها وداعم لها، إلا إنه بسبب هذه الكلمات قد تشعر الزوجة صح أني فعلا أني ظالمة زوجي، ليش ما يتزوجش، ليش ما يحقلوش إنه يكون أب، فهمت؟ فتحط نفسها بموقف المذنب دائما.
نعم دكتورة، إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة خصيصا وصمة العقم لدى المرأة اليمنية عندما يتم توجيه الأصابع نحوها بالوصمة، وصمة العار من قبل المجتمع، من قبل العائلة، عائلة الزوج، أيضا من قبل الزوج نفسه في بعض الحالات، هل يمكن القول أن هذه الوصمة، وصمة العقم، تعد شكل من أشكال العنف النفسي أو الاجتماعي ضد المرأة اليمنية؟
نعم نعم نعم، وبكل تأكيد. طبعا هذه الكلمة ليست كلمة سلبية فقط، بل هي نقدر نقول شكل من أشكال العنف النفسي والاجتماعي ضد المرأة اليمنية، ويمكن إثبات ذلك. خلينا أولا نسأل أنفسنا، ليش يعتبر يعني وصمة العقم تعد نفسي يعني تعد عنفا نفسيا؟ لأنها بكل بساطة تعتبر تدمير منهجي للذات، بالإضافة إلى أنها تعتبر إرهاب عاطفي تعيشه المرأة، يعني أن تعيش في خوف دائم، كمان إكراه على الصمت، وإحنا كمان نعرف أنه من ضمن العنف والإكراه على أي شيء، فهي هنا تحس كأنها مكرهة على الصمت. يعني مثلا إذا وجه لها أي كلام سيء فيما يتعلق بإنجاب وكذا تبقى صامت. ليش؟ تقول صح، يعني الكلام اللي يقولونه هو صح، فتكره على الصمت، فما تقدرش إن تدافع عن نفسه. بالنسبة ليش يعني إنه نقدر كمان نسميه عنف اجتماعي؟ حرمان من الحقوق الأساسية، مثلا كحرمانها من حق الكرامة والمعاملة المتساوية. يعني مثلا لو في واحدة بنفس البيت جابت أولاد تعامل بشكل أفضل منه، فهنا تحرم من المعاملة المتساوية. كمان تهديد الحق في الاستقرار الأسري، يعني كأنه تهدد بالتعداد الزواجي أو الطلاق. وأكثر ما يزعل بالموضوع يا أستاذ أنه ثقافتنا تشجع هذا العنف وتجعله مقبولا اجتماعيا للأسف. الخلاصة، وصمة العقم هي جريمة صامتة يرتكبها المجتمع ضد المرأة، وتتم بشكل مقصود حيث يتم توجيهها بشكل انتقائي كذا على المرأة فقط.
وهذه كارثة، لأن مجتمعنا بيشوف من منظور واحد. على ذكر هذا الوصمة الاجتماعية، في كان شخص كان عقيم لكن ما كانش يكلم العائلة حقهم أنه عقيم، فكان أصابع اللوم كلها توجه نحو زوجته، هي السبب، هي العقيمة، هي تزوج في لحظة من اللحظات في الجلسة اليمنية وعلى مشارف الطلاق. قالوا له نذهب نحن وإياك والمرأة نفحص من السبب في العقم. بعد ضغط شديد من الجالسين في المجلس اتضح أنه العقيم. في هذا اللحظة توجه، يعني أصبحت النظرة نحو المرأة نظرة رحمة شفقة، والنظرة ليست بنفس الدرجة التي كانت توجه نحو المرأة. هذا يعني معيار، يعني من معايير النظرة الازدواجية من مجتمعنا.
بالضبط، ما هو مجتمع ذكوري للأسف. أيوه،
لكن يقولوا عادي إذا كان الرجل عقيم سهل، لكن إذا كانت المرأة لا، هذا خطير جدا، هذا لابد ما يتزوج،
شيء عيب وما يصلحش والله.
فهذه النظرة الازدواجية نتمنى من مجتمعنا أنه يعمل على الحد منها وعلى محاربة هذه النظرة، لأن الزوج والزوجة هي بذرة ونواة المجتمع، لا تكون مبنية على الإنتاجية، أو لا بد أن يكون هناك أبناء حتى تؤسس الأسرة. نعم، مستمرين معك دكتورة غدير الصنوي حول موضوعنا لهذا اليوم، العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، وذلك نناقشه مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا في محورنا الثالث حول العلاقات الزوجية تحت الضغط، ضغط العقم، تشير بعض الدراسات العربية إلى أن ثلث حالات الطلاق في السنوات الخمس الأولى من الزواج يكون سببها العقم. ما مدى انطباق ذلك على واقعنا مجتمعنا اليمني دكتورة غدير؟
ينطبق بشكل كبير جدا. يعني العوامل اللي تجعل الأحصائية هذه قابلة للتصديق وبل تتجاوزها في اليمن، إنه نقدر نقول الهوس الاجتماعي بالإنجاب المبكر. يعني إنه نلاحظ إنه أول سؤال يسأل الزوجين سواء من العائلة أو خارجها هو خبر الحمل. يعني مثلا كذا عروسين، قدك حامل، قدك كذا، يعني أول سؤال يطرح عليهم هو خبر الحمل. ومن المؤسف إنه البعض يزور الدكتور بعد مرور 5 أشهر أو أقل، وهذه طبعا أنا شخصيا شفتوها، إنه يعني يكون له 5 أشهر عادة بس متزوج وخلاص خذوهم يشوفوها ليش ما حملت، إذا في مشكلة ويروحوا لعند الدكتور، وإذا لم يحدث حمل يعني خلاص المشكلة هنا تبقى مشكلة، حتى لو كان بيكون في حمل أكيد بيكون في ضرر على الموضوع لما يعالج الشق بالمرضه. والزعل تدري وين؟ إذا ما في حمل إنه أول من يلام هي المرأة، كما ذكرنا سلفا إنه المرأة هي أول من يتعرض للعلاج، المرأة هي أول من تتهم، نفس ما ذكرت القصة اللي حكيتها الآن قبل قليل، يعني دائما هي المتهمة الأولى. أنت تعرف يا يوسف إنه إحنا كمختصين نفسيين دائما ننصح المقبلين على الزواج إنه تتأخر قصة الحمل هذه أقل شيء 2 أو 3 سنوات، بس بمجتمعنا أعتقد ما تصبرش
هذا المدة دكتورة، هذا مدة كبيرة جدا. يعني أنا أشوف في مجتمعنا 5 أشهر 6 أشهر إذا ما كانت الزوجة أصبحت حامل يقولوا هو هذا المدة كبيرة جدا، ليش ما قد حملت؟ يعني أنت تشوفي في المدة هذا كبيرة جدا مقارنة بمجتمعنا اليمني.
أكيد، ونجد كمان أحيانا يكون الزوجان سليمان، يعني بسبب تأخر الحمل يذهبوا للعلاج، والأحمق من ذلك إنهم يذهبوش للدكتور، لا يذهبوا لشيوخ وعلاج بالأعشاب وزادوا الطين بلا مثل ما يقولوا. لذلك لما أقول لك تنطبق على اليمن وبشكل كبير صدقني.
صح، حقيقة نظرة المجتمع اليمني نظرة مغايرة. نعمل من خلال هذه البرامج أن نعدل أو نغير من هذه النظرة نحو المصطلحات، نحو هذه النظرات، النظرة النمطية نحو العقم وحتى تأخر الإنجاب. دكتورة، هذه النظرة أو الضغوط التي تمارس نحو الزوجين الجديدين أو العريسين لنقل، ما أثر هذه الضغوط على العلاقة الحميمية بين الزوجين؟ هل يتأثر التقدير الذاتي للمرأة في هذه المرحلة يعني بعدم إنجابها في خلال 5-6 أشهر بعد الزواج؟
طبعا هو سؤال حساس، وبذي النقطة تتحول العلاقة الحميمية بين الزوجين من مصدر للألفة إلى مصدر قلق، وكأنها تتحول إلى مهمة وظيفية، فهمتني كيف؟ يعني ترتبط بمواعيد، سواء بمواعيد التبويض، فتفقد تفقد هذه العلاقة روحانيتها وتصبح كأن آلة ميكانيكية فقط بس عشان إنه ننجب طفل. تؤثر على العلاقة الحميمية بشكل كبير. كمان توتر عاطفي يقتل الرغبة سواء عند الزوج أو الزوجة. كمان تجنب المرأة والهروب من العلاقة خوفا من إنه تفشل، يعني تخاف إنه لا لو ما حملتوش مثلا، فتحاول تتهرب دائما. كمان فقدان الأمان العاطفي، يعني كأنه تبدأ المرأة بالشك، هل يحبني لذاتي ولا عشان أنجب له بس. بالنسبة لتأثير الضغوط على تقدير الذاتي للمرأة، نعم يأثر ويتمثل بكراهية المرأة لجسدها، ويعني كأنه تنظر لجسدها بأنه خذلة في تحقيق أهم وظيفة متوقعة منها. كمان الشعور بأنها امرأة ناقصة، أيضا فقدان الثقة بنفسها، وقد تتوقع أو تتوقف من الاعتناء بمظهرها، وأنه الجمال لا قيمة له بدون إنجاب، فهي تأثر بشكل كبير على تقدير المرأة لنفسها.
نعم دكتورة، هذا الضغوط وهذا التأثير في العلاقة الحميمية بين الزوجين، أيضا في الحالة النفسية للمرأة اليمنية، كيف يمكن للرجل اليمني أن يكون داعما بدلا أن يتحول إلى مصدر ألم ووجع إضافي لزوجته؟
طبعا من خلال التحول من دور المتفرج إلى شريك فاعل ومتعاطف، خلينا أولا نسميها يعني أو نقيسها من مستوى الفكر والموقف. مثلا اعتبار المشكلة مشكلتنا وليست مشكلتها، يعني وكأنه يستخدم ضمير نحن بدل أنت، يعني نواجه هذا التحدي سويا، أنا معك لا تقلقيش لا تخافيش. تذكيرها بأن قيمتها كزوجة وشريكة ما ترتبط بخصوبتها وإنجابها. هذا بالنسبة لدور الرجل. كمان من مستوى المشاعر، يعني من خلال الدعم العاطفي، إنه الاستماع لها ولمشاعرها جعلها متفائلة، يعني إنه الوقت ما زال أمامنا، ما نقتلش الأمل للأخير. ذكر أمثلة لأزواج أنجبوا يعني بعد وقت طويل، يعني يعطيها شيء من التفاؤل. كمان على مستوى الفعل، اللي هو نقدر نقول مواجهة الأهل والوقوف في وجه العائلة والمجتمع، كأن يقول مثلا يعني لو حد غلط بحق زوجته أو سمعها كلام مش حلو كذا يكون هو أول من يوقف معها، كأنه يقول لي مثلا لا تهتمي لهم، أنا وأنتي من يهمنا الأمر، نحن راضيين بهذا الشيء وهكذا.
نعم.
كمان الذهاب للدكتور مع بعض، يسوون فحوصات مع بعض. الخلاصة يا يوسف إنه الزوج عنصر مهم في هذه المشكلة، وإذا رأت المرأة إنه زوجها وافق يعني واقف بصفها قد يعينها على تحمل الأهل والمجتمع.
نعم دكتورة، إذا ما تحدثنا عن المرأة ذاتها، كيف يمكن التعامل نفسيا مع الإحباط دون أن تفقد ثقتها بنفسها، بقدراتها، بمعنوياتها؟
طبعا يمكن للمرأة أن تبني حصانة نفسية تساعدها على عبور هذه الأزمة، وما أقول لك أنه سهل بس كمان مش مستحيل، يعني هذا بيكون أقوى إذا طبقت النقطة اللي تكلمنا عليها الآن، أنه
الزوج يكون دعم
بيخلي الزوج أقوى. أيوة. لكن لنفترض أنه الزوج مثلا كان من ضمن الأشخاص اللي يشوفوها مبنبة، هي هنا مش خلاص أنه ما عاد بتقدر تساعد نفسها، لا هي تستطيع عبور هذه الأزمة لوحدها، فقط يعني يتطلب منها إصرار وثقة بنفسها، كأنه مثلا تبعد شيء من رأسها اسمه ربط القيمة الذاتية بالخصوبة والإنجاب. كمان إن تعطي نفسها بعض الكلمات اللطيفة، أنا إنسانة، أنا قوية، قوية لأن الله اختارني لأنني أمر بهذه التجربة الصعبة. كمان تحتوي نفسها، يعني تتجنب الأشخاص السلبيين، ممارسة أشياء تحبها مثلا تعيد الشغف بحياتها كالاهتمام بالذات، ممارسة الرياضة، كل هذا يساعد أن تتخلص من المشاعر السلبية.
نعم دكتورة، إذا ما تحدثنا في المحور الرابع حول العقم والهوية الأنثوية في مجتمعنا اليمني، في مجتمعنا يربط الأنوثة زي ما تكلمتي بالأمومة وأنها مادة إنتاجية، كيف تستطيع المرأة أن تبني هوية متوازنة بعيدا عن فكرة الإنجاب في مجتمعنا اليمني؟
هذا السؤال عميق أستاذ يوسف، لأنه يمس جوهر المعاناة. يعني بناء هوية متوازنة يتطلب عملية تحول نفسي واجتماعي شجاع، هذا لو جينا للصوت يعني. ومن استراتيجية بناء هذه الهوية نقدر نقول تفكيك الأسطورة المجتمعية، يعني مثلا بقول لك ان المراه مثلا تميز بين البيولوجي والهواياتي، يعني كانها تقول لنفسها مثلا الرحم هو مجرد عضو في جسدي بس مش جسدي كله، ولا هو اللي يقيمني كانسانه، هو مجرد عضو بسيط يعني ما ادش وظيفته خلاص في اشياء كثيره يعني بسويها بحياتي. يعني النظره الايجابيه والتفاؤليه، مثلا هل كل النساء اللي ما انجبوش مثلا هم اقل انوثه؟ اكيد لا،
اكيد لا. صح.
كمان تطوير المهارات الاخرى في حياتها كالهويه المهنيه مثلا، الفكريه، الابداعيه، ايضا الروحيه كالتعمق في الايمان والرضا بقضاء الله. كمان انه تهتم بعلاقاتها، صحي مو قادره ان تكون ام بس هي كمان ابنه، هي زوجه، هي اخت.
صح.
فيمكن أن تبني أمومة رضية مثلا، يعني رعاية أطفال أقاربها، كمان تدرس أطفال، عمل تطوعي مع الأطفال، تشبع الغريزة الأمومية اللي داخلها.
نعم دكتورة، هل يمكن أن يؤدي هذا العقم الذي لدى المرأة إلى اكتئاب دائم أو ما يعرف باكتئاب الفقد الرمزي؟ نريد أن توضحي للمستمعين ما معنى هذا المصطلح بالاكتئاب الفقد الرمزي.
الجواب هو نعم، بس حابة أوضح هنا نقطة مهمة.
نعم.
طبعا للمستمعين، إحنا ما نعمم إن النساء كلهم كذا يعانون هذه، صح في يعانوا من المشكلة بس ما يعانوش من الظروف اللي يعانوا منها بعض النساء. يعني في نسوان عندهم المشكلة بس ماشيين وعايشين حياتهم بشكل طبيعي.
نعم.
لكن البعض أو نقدر نقول الأغلب من النساء ما يقدروا يواجهوا هذه المشكلة، لذلك نعم قد تعاني الزوجة يعني في حالة العقم من الاكتئاب أو ما يسمى باكتئاب الفقد الرمزي. خليني أوضح لك ليش يعتبر العقم فقدا رمزيا. لأنه يعني لا يعتبر فقدان لمخلوق حي، فهمتني كيف؟ يعني يكون فقدان لصورة الذات يعني المستقبلية كأم، ما يفقد شيء مادي، لا هو يفقد الصورة.
نعم.
اللي إنه تكون كأم فيسمى فقدان رمزي.
نعم يعني
فقدان.
نعم.
أيوة.
نعم.
فقدان للذرية، فقدان للقب الأم، كلمة ماما مثلا. فقدان للأحلام والتوقعات المرتبطة برعاية الأطفال، كل هذا يعتبر فقد رمزي.
نعم.
طبعا الفقد الرمزي أكثر تعقيدا من الفقد المادي، تدري ليش؟
ليش؟
لأنه غير معترف به اجتماعيا، يعني ما في طقوس عزاء، ما في مثلا خلوها الآن هي تبكي وكذا، أو أنه بيعوضها الله، لا هو مستمر ودون نهاية،
وحتى يعني بدون مواساة للمرأة.
أيوة بالضبط، فهو يعتبر فقد رمزي لأنه ما لهش نهاية، يعني خلاص أنت عقيمة عقيمة. قد يتحول إلى اكتئاب دائم، خلينا نصيغها كمعادلة، يعني فقد رمزي عنده العقم، كمان غير معترف به اجتماعيا، يؤدي إلى كتم مشاعر وتأنيب ذات، ويؤدي إلى عزلة وبعدين تفاقم أحزان، ما يؤدي إلى اكتئاب دائم. وإضافة أخرى ما شاء الله على مجتمعنا، يعني يساعد في تحوله لاكتئاب دائم كوصم اجتماعي مستمر، غياب الدعم النفسي المتخصص، كمان الضغط العائلي الدائم، كل هذا يحوله لاكتئاب دائم.
طبعا تعجبني يا دكتورة عندما بتتكلمي بصراحة أنه مجتمعنا بيساعد على الاكتئاب، يعني فنتمنى من الله أنه يتغير هذا ال وجهة النظر ويصبح مجتمعنا باعث للأمل، غير أنه باعث للاكتئاب
إن شاء الله، والأمل موجود أنه يتغير المجتمع
إن شاء الله بعون من الله سبحانه وتعالى. دكتورة غدير، مستمرين معك في نقاشنا لهذا اليوم حول العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا لهذا اليوم حول العقم وتداعياته على الصحة النفسية للمرأة اليمنية، وذلك نناقشه مع الدكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية. دكتورة، قبل الفاصل تحدثنا عن ارتباط الأنوثة بالأمومة، وكذلك هل يمكن أن يؤدي إلى اكتئاب دائم؟ هل ترين من وجهة نظرك أن الدعم النفسي للمرأة العقيم في مجتمعنا اليمني ضروري مثل العلاج الطبي الجسدي في مجتمعنا؟
نعم بكل تأكيد. معلش أستاذ يوسف، هنا حابة أنني أوضح نقطة مهمة.
نعم.
وهي أنه الدعم النفسي والعلاج الطبي ليس خيارين متنافسين، يعني هم نشبههم كذا بأنهم جناحان لنفس الرحلة، وكل واحد يكمل الآخر. إذا تخيلنا أن العلاج الطبي يعالج الجسد، فإن العلاج النفسي يعالج الروح والهوية والعلاقات، واللي غالبا ما تكون هي الأكثر ضررا في هذه التجربة.
نعم.
لماذا الدعم النفسي مهم وضروري لهذه الدرجة؟ لأن الألم الغير مرئي هو الأخطر. يعني لأن الفحوصات بهذه المرحلة يمكن أن ترصد المشكلة، مشكلة المبايض أو الهرمونات، بس ما تقدر ترصد مشكلة ألم القلب وشعور المرأة في تلك اللحظة.
صح، حقيقة.
بالإضافة بالإضافة إلى أنه التوتر الشديد والاكتئاب والإجهاد النفسي عند المرأة في هذه اللحظات قد يغير من التوازن الهرموني ويقلل من فرص نجاح بعض العلاجات. يعني الدعم النفسي في المرحلة مهم، كمان لأنه في حالة فشل العلاج الطبي في تحقيق الحمل، من يبقى هنا بالواجهة؟ أكيد الدعم النفسي.
صح.
يعني يبقي هو الطريق الوحيد في مساعدة الزوجة والزوج على أنهم يعيدوا بناء حياتهم من جديد، سعادتهم من جديد. خلينا كده نلخصها باختصار، العلاج الطبي يسعى لعلاج العقم، بينما الدعم النفسي يسعى لعلاج الإنسان.
نعم دكتورة، أنت تطرقتي لموضوع جدا مهم، وكذلك عملتي مثال جميل جدا أنه عبارة عن العلاج النفسي والعلاج الطبي كجناحين للطائر. تشبيه هذا التشبيه جميل جدا، لأن المرأة عبارة عن كومة مشاعر وأحاسيس، فهي كطائر سلام، عندما نحاول أن نقتل يعني جناح من أجنحتها يسقط، يعني أنت بتحكم على المرأة بالإعدام أو بالموت في مجتمعك. كيف دكتورة يمكن للمجتمع أن يغير نظرته نحو هذا الكائن الطائر، طائر السلام، ليجعل من المرأة العقيم إنسانة كاملة وليست ناقصة ويحكم عليها بالإعدام من خلال هذه النظرة؟
سؤال حلو أستاذ يوسف، بس طبعا أنا ما أدري كيف المجتمع عندي، خاصة المجتمع اليمني إنه هو ما نستطيع. طبعا تغيير المجتمع ليس بالأمر السهل، ولكن إذا تحقق هذا التغيير سيتحقق بثورة ثقافية واعية. ويبدأ أولا من التربية، إنه مثلا نغير الخطاب الموجه للبنات الصغار، يعني إنه نغرس بالبنت إنه أنت إنسانة قلب كل شيء. صح. يعني إنه أنت لك طموحات كثيرة في الحياة، مش بس الزواج والإنجاب. أذكر لك مصطلح مجتمعي غير سوي أسمعه كثير وأني معقد منه، اللي هو اللهم صل على محمد، المرأة ما لها إلا قبرها أو زوجها.
صح،
قد سمعت فيه. أيوة،
معروف هذا في مجتمعنا.
أيوة، هذه العبارة تدمر شخصية البنت، تخليها تحس مستقبلا كأن إن لم تكن زوجة أو أم فهي لا معنى لها. يعني تخيل زوجي كل قبرك. فلازم يبدأ التغيير من هنا، يعني من البداية. كمان نعم. نقدر نقول من هذه الثورة الثقافية الواعية اللي إن شاء الله تحدث
إن شاء الله،
تغيير بعض المصطلحات ككلمة عاقر، اللي هو المصطلح الدارج في اليمن.
نعم.
مثلا بدلا من هذا المصطلح نقدر نستخدم كلمة تحدي الإنجاب، أو مثلا رحلة البحث عن الأمومة. يكون مصطلح ما في ضوء هذه بلش إيش كده نسميها، تحسه مرة اسم قوي عاقر. أيضا للإعلام دور كبير في هذا التغيير، تقديم نماذج مختلفة للنساء، يعني ما أنجبوا مثلا بس ما استسلموا وبقوا نساء مؤثرات في المجتمع. كمان التوعية والتثقيف. الخلاصة هي إنه تغيير المجتمع ليس سهلا، ولكن التغيير يبدأ من الداخل قبل الخارج. يعني يبدأ أولا من الأسرة نفسها، يبدأ عندما ندرك جميعنا أن المرأة ليست مشروع إنجاب، بل هي إنسانة قادرة على العطاء بعدة طرق لا حصر لها.
نعم، وهذا نقطة مهمة جدا ذكرتها دكتورة، أنه لابد أن نعمل على رفع الوعي داخل المؤسسة الأسرية على حتى تجنب هذا المصطلح اللي ذكرتيه عاقر. يعني تحسي نوع من الإيذاء النفسي والأسري نحو هذه الفتاة التي لم تنجب. فنعمل جاهدين أنه نحاول نبتعد عن هذه المصطلحات الجافة التي تحمل في معانيها الكثير من الإيذاء النفسي تجاه المرأة. دكتورة غدير، إذا ما تحدثنا في محورنا الخامس حول آليات الدعم والعلاج النفسي والاجتماعي، إذا تطور هذا الاكتئاب لدى المرأة العقيم، ما دور الأخصائي النفسي في معالجة تبعات العقم لدى المرأة اليمنية؟
طبعا دوره مهم ومهم جدا. احنا وجودنا مهم يا يوسف.
نعم، نعم، ولهذا وجد برنامج لأنك الحياة الجانب النفسي.
ربنا يحفظك. نقدر نقول إن الأخصائي النفسي وجوده مهم كمرشد في هذه الرحلة. صح، ما نقدر نغير الظروف، بس نقدر نعلم الشخص كيف يواجه هذه الظروف. وذلك من يعني وهذا يبقى من خلال بناء مساحة آمنة للتفريغ والاحتواء. يعني مثلا إنه كثير من النساء تأتي إلينا وهي محملة بمشاعر الذنب والخزي والعجز، وأول دور لنا هو إنه نخلق لهم مساحة آمنة خالية من الأحكام. يعني ما نخليها تجي عندنا ونقوم نصدر الأحكام، أنت كذا وأنت تسوي كذا، لا خلاص، قد فيها اللي كيف فيها إحنا نحتويها. هنا إحنا نقوم بتفكيك الرباط المزعوم بين الأنوثة والأمومة. يعني نساعد المرأة على اكتشاف هويتها من جديد، يعني من هي، ما هي نقاط قوتها، ما هي أدوارها الأخرى في الحياة، كزوجة، كابنة، كأخت، كصديقة، كمبدعة. كيف نخليها قوية في إدارة حزنها كمان، يعني إنه ما تكبت مشاعرها. كيف تكسب مناعة ضد الوصمة الاجتماعي، وإذا قدرنا كمان نشرك الزوج في الدعم بيكون إشراك حلو. خلاصة القول، دورنا ليس أن نوجد حلا طبيا للعقم، بل نوجد حلا نفسيا ومعنويا لإنسانة تعاني.
يعني حقيقة أنتم دوركم مهم جدا للملمة جراح أرواحنا حقيقة اللي موجودة، وجراح غائرة ولا بد لها من مداوي، ومداوي الأخصائي النفسي. فأنتم
أيوة، في مقولة كذا حلوة عننا، نخيط جراحا لا ترونها.
نعم، حقيقة لأن أنتم تخيطون جراح جدا غائرة في النفس، والكثير منا ما بيشوفهاش في، لكن لها تبعات خطيرة على مجتمعنا اليمني. دكتورة غدير، ما أهمية مجموعات الدعم أو الجمعيات النسوية في التخفيف من هذا الألم من ألم العقم لدى المرأة اليمنية.
كلمة أنا لست وحدي يا يوسف هذه لها أثر كبير على نفسية المرأة. يعني إنه تشعر المرأة إن هناك نساء أخريات يعانوا من نفس المشكلة، وكل هذا يكون من خلال مجموعات الدعم طبعا. كمان في هذه المجموعات تصبح المرأة مش كضحية بل كخبيرة تشارك تجربتها بكل قوة وخبرتها، هذه تساعد ربما تساعد وفد جديد يعاني من نفس المشكلة. فهمتني؟ يعني تبقى كخبيرة مو كضحية. كمان هذه المجموعات تحتوي على حكايات حياتية، مثلا كيف تعاملت هذه المرأة مع هذه المشكلة، كيف حافظت هذه الزوجة على علاقتها بزوجها، وكل هذا يعني من خلال المجموعات النسائية. كمان عندما تتحول المعاناة من صوت فردي إلى صوت جماعي تصبح هذه المجموعات قوة ضاغطة لتغيير نظرة المجتمع. الخلاصة أستاذ يوسف إن هذه المجموعات تحول المرأة من شخص يحتاج إلى المساعدة إلى شخص قادر على العطاء.
نعم دكتورة، في ظل ضعف الوعي لدى مجتمعنا اليمني، كيف يمكن تفعيل دور الإعلام في كسر الوصمة حول العقم في مجتمعنا اليمني؟
في ظل ضعف الوعي النفسي في اليمن كيف يمكن تفعيل دور الإعلام؟
نعم، في كسر الوصمة، وصمة العار الموجودة نحو المرأة العقيم.
طبعا الإعلام دور كبير في تغيير هذه النظرة المجتمعية حول سواء حول هذا الموضوع أو حول أي موضوع كان. يعني كمجتمع يمني يتأثر كثيرا بالإعلام، فهنا ممكن أنه يكون الإعلام أقوى حليف في كسر وصمة العقم. ويكون ذلك من خلال التوعية والتثقيف، بالإضافة إلى توظيف الإعلام لشخصيات مهمة في المجتمع، مثلا يكون لها مكانتها، تكون شخصيات مقبولة بالمجتمع ومكانتها الاجتماعية قوية، مثلا كأطباء مشهورين أو دعاة أو مشايخ. ويحاول يتحدث عن الموضوع من منظور ديني أو إنساني، يعني يوضح للمجتمع أن العقم ليس نقص ولا لعنة، بل هو ابتلاء من الله ولازم أنه نرضى بقضاء الله. فكل ما كان الكلام من أشخاص مقبولين كان قبوله أكثر. كمان استخدام الفنون والدراما اليمنية، نلاحظ كثير في الأوان الأخيرة أنه ممثلين مشهورين وكوميديين يعالجون قضايا مجتمعية كثيرة من خلال الدراما اليمنية. بالإضافة كمان نقدر نقول عمل مقابلات إذاعية، مثلا كبرنامج لأنك الحياة، برنامج شيق ويتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة، وهو بدوره يعتبر عامل كبير في تغيير النظرة المجتمعية.
هذه شهادة أعتزبها. هذه شهادة أعتزبها بصراحة.
لا أيوة بجد. أخيرا الإعلام بهذه الخطوة يخف، يعني ما يخفف الألم بس عن الأسرة، وإنما يرتقي بوعي المجتمع. وهذا بجد يعني لو قلنا إنه أنتوا اللي تسووه الآن شيء عظيم جدا،
وهذا من واجبنا. دكتورة، دكتورة، هل من نصائح عملية تقولينها للمرأة يجب اتباعها للتعامل مع الحزن والرفض المجتمعي؟
أول كلمة أقولها لها عبري عن حزنك، عيش انفعالاتك لا تثبتي. طبعا يا يوسف الإنسان الطبيعي هو اللي يعيش انفعالاته زي ما كانت، يعني مثلا حزين يحزن، يبكي، ما هو يقولوا لكل فعل ردة فعل. في حزن احزني، في ألم تألمي، في بكاء ابكي، بس بشرط وقفي بعدين، يعني ما تخلي انفعالاتك تسيطر عليك. ثانيا عزيزتي ابحثي عن أشياء يعني تخرج طاقتك، يعني مثلا كالرسم، الطبخ، أو أي نشاط أنت تحبيه ويسمح لك بتحويل الطاقة المطلوبة لشيء ملموس. كمان حاوري ذاتك كده بإيجابية، بدل ما تقولي أنا امرأة ناقصة، لا قولي أنا امرأة قوية، ما زلت واقفة رغم الألم. أخيرا يعني كده واجهي المجتمع، ما تهربي منه، تقربي من الناس الإيجابيين، وقللي تواجدك من الناس السامين، هذا اللي يزيد الطين بلة. بس ما يعني إنك خلاص تهربي منهم، حتى هذوم الأشخاص السلبيين لا، واجهيهم بقوة، يعني جهزي ردود قصيرة كذا وحاسمة مثلا للتعليقات الجارحة. مثلا حد يقول لك ما في حمل، قولي له الأمور بيد الله، دعواتكم. بيوجهوا إنه أنت السبب، لا هذا ابتلاء من الله ونحن علينا إلا أنه نرضى بقضاء الله. نفس كذا كلمات توقفهم عند حدهم، كمان عزيزتي عمره ما كان الأطفال هم كل شيء بالحياة، ولا هم أساس أنوثتك ووجودك بالحياة. أنت قوية بحبك بحبك لنفسك، بثقتك بنفسك، باهتمامك بنفسك، أنت موجودة.
نعم دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها للمجتمع اليمني الذي ينظر بنظرة نمطية قصيرة جدا وسلبية نحو المرأة العقيم في مجتمعنا اليمني.
طبعا المجتمع، هذا المجتمع اليمني اللي أشوفه أنه دائما لو في مشكلة المرأة هي سببها، لو في ضائقة المرأة هي سببها. ليش ما تكونش أنت المجتمع، أنت ما تكونش أنت الداعم الأول للمرأة؟ يعني نلاحظ بمجتمعات غربية ومجتمعات عربية كمان أن المرأة شيء مقدس كده، شيء له مكانته. نعم. المجتمع اليمني تماما المرأة شيء حلو كمان وشيء مقدس، بس في معانا هذه النقاط أنه لما المرأة توقع بمشكلة ما نأخذ بيدها، لا نزيد نحطها داخلها وهي السبب وهي لازم اللي تحل المشكلة. فرسالة كده للمجتمع، رأفة بالمرأة، هي الأساس بكل شيء. يعني إذا صلحت المرأة صلح المجتمع.
نعم شكرا جزيلا دكتورة غدير الصنوي الأخصائية النفسية على كل ما أثريتي به حلقتنا لهذا اليوم، والشكر موصول لك ولجميع المستمعين على استماعهم ومتابعتهم لهذه الحلقة. شكرا جزيلا دكتورة غدير. الله يسلمك وعافيك. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة ندرك أن العقم ليس نهاية الأنوثة ولا انطفاء الأمل، بل قد يكون بداية رحلة أعمق نحو فهم الذات وتحريرها من قوالب المجتمع القاسية. ليست الأمومة حكرا على من تلد، بل هي طاقة وحب ورعاية يمكن أن تمنح في ألف شكل وصورة. ولعل أجمل ما يمكن أن تفعله المرأة العقيم لنفسها هو أن تختار الحياة بكل تفاصيلها، لا أن تبقى أسيرة لما لم يحدث. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. تحية حب وتقدير لكل امرأة تؤمن أن قيمتها لا تقاس بما تملك، بل بما هي عليه من إنسانية. نلتقيكم بإذن من الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة. في أمان الله مستمعينا الكرام.